بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني: أخذ الأجرة على القيام بالوظيفة. يعني هل يجوز للآمر الناهي، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أخذ الأجرة على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لو كانت الدولة الإسلامية أو الفقيه جامع للشرائط يجعل الناس المتخصصين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم لجنة، باسم هيئة، مؤسسة، منظمة، شو تسميها، سميها تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يجوز لها أن تأخذ الأجرة على ذلك؟ والأجرة معروفة، كتاب الإجارة معروف، وهي مقدار معلوم يستحقه الأجير بموجب عقد الإجارة مقابل قيامه بعمل معين، وهو هنا طبعا في بحثنا ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاي الأجرة إذن معلومة كمصطلح، وقد لا يكون ما يأخذه الآمر الناهي بأزاء عمله على نحو عقد الإجارة، وإنما على نحو ما يسمى بالارتزاق. هذا خل بحث إلى حد ما وثيق الصلبي وظيفتنا كحوزة علمية. الآن خو إحنا ما نسوي عقد طلبة العلم مع المرجعية عقد إجارة أننا نعمل عندكم طلبة علم مقابل أن تعطوننا أجرا شهريا مقداره هكذا. لا، مو عمل، مو إجارة، مو إجارة. الإجارة هاي معلومة، العقد اللي الآن شرحنا، لا، وإنما باب الارتزاق. أما نحن هنا ندرس علم، نطلب علم، فرغين أنفسنا لطلبة العلم، لطلب العلم، وعندنا عوائل نريد نكد عليهم، ما عندنا مجال أن نكسب القوت لهم، فيخرج لنا المراجع رزقا لنا من بيت المال. هذا شو؟ هذا الارتزاق، هذا غير الإجارة والأجرة التي شرحناها أول ما بدأنا، وإنما على نحو ما يسمى بالارتزاق، وهو مقدار غير معلوم يجعله القائم بأمور المسلمين من موارد بيت المال المخصصة للمصالح العامة لمن يلي مصلحة أو أمرا من شؤون المسلمين ومصالحهم. قلنا مو لنا نتصور المسألة إلا يعني دولة موجودة إسلامية حتى نفكر في قضية إجراء هذه الأمور، لا، مو لنا دولة إسلامية. الفقيه جامع الشرائع يقوم ببعض هذا التفاصيل التي نقولها. فإذا كثيرين يلون يتولون مصالح من مصالح المسلمين، فالقائم ولأمر المسلمين والقائم بأمورهم والقائم على بيت المال هو بيتك، هؤلاء سدى عوائل يخصص لهم من بيت المال شيئا يسمى رزقا. إذن هذا لمن يلي مصلحة أو أمرا من شؤون المسلمين ومصالحهم لتحفيزه على القيام بهذا العمل أو لكفالة معيشته باعتبار تفرغه لهذا العمل وعدم تمكنه من الكسب ونحو ذلك، باعتبار أن بيت المال مخصص لمصالح المسلمين العامة وسد احتياجاتهم، وهذه منها هذه الوظيفة، طلب العلوم الدينية وإنشاء الحوزات العلمية والوعظ والإرشاد والتبليغ ومهام أخرى لا تقتصر على هذه بحسب ما يراه من المصالح. الآن فكرة أولية صارت بالتفريق بين الأجرة وبين الارتزاق وبين الرزق، فخلينا نبين بعض هذه الفروق، لأن هذا يعني مطالب اللي يندر تناولها كموضوع معين، وإنما هي كما تعلمون متطشرة في كتب الفقه، وهذا يعني إن شاء الله الله يوفق بعضكم، إما بعضكم الحوزوي كفضلاء وإما بعضكم الأكاديمي، ف فتطرح الدكتوراه تكون يعني على أعلى المستويات، ماجستير ولا بكالوريوس، دكتوراه عن بيت المال. بيت المال في المذهب السني يوجد مثل الجهد اللي يمكن عند اطلاع كتاب الأموال لأبي عبيد، هذا كتاب الأموال كتاب جيد مجلد ضخم عن الأموال، نحن مو أقل منهم إنتاجا في هذا المجال بيت المال ما عندنا. نعم توجد أبحاث من هالقبيل في كتاب اقتصادنا سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه في النصف الثاني من الكتاب، يوجد في كتاب الشيخ المنتظري دراسات في ولاية الفقيه في أكثر من موضع منه باعتبار يتحدث عن مصادر التمويل للدولة الإسلامية والولي الفقيه يتعرض لهذا، وفي كتب الفقه عموما موجودة. فهذا لو مثلا يكون في البحث عن بيت المال مصادره ومصارفه، مصادره من أين يتمول بيت المال لدى المسلمين ومصارفه أين، هذا أشوفه بحث مهم يستحق أن يفرغ أحدكم نفسه لي. وسنجد إن شاء الله خلال البحث أو فعلا أفكار مهمة، لأن هذا جانب مهم يلقي ضوء على الاقتصاد في الإسلام. إذن خلينا نسجل الآن بعض الفروق بين الأجرة والرزق أو بين الإجارة والارتزاق. قلنا وعلى هذا تظهر عدة فروق بين الإجارة والارتزاق وردت في كلمات الأصحاب، نقدر نلملمها عن الأصحاب اللي وجدت بعض هالأفكار عندهم، مثل مجمع الفائدة والبرهان مجلد 8 صفحة 92، كتاب القضاء للشيخ الأنصاري باعتبار القاضي يتحدثون في مسألة من مسائل القاضي أنه هل يجوز له أخذ الأجرة؟ لا يجوز. يجوز له الارتزاق؟ لا يجوز، أو يجوز، وهكذا. مصباح الفقاهة طبعا في المكاسب المحرمة للسيد الخوئي، وهكذا. إذن أولا من هذه الفروق وهو الفرق الرئيسي ومنه تتفرع الآثار الأخرى أن الأجرة مقدار معلوم في عقد لازم الإجارة جامع للشروط، فيه شروط عقد الإجارة حتى يكون لازم وصحيح، يعني كتقدير العمل والعوض وضبط المدة، يستحقها الأجير هاي الأجرة مقابل عمله، هذا كله نأخذه في عقد الإجارة ونتحدث عنه ونعتبره شروط. أما الارتزاق فهو مقدار غير معلوم منوط بنظر الحاكم الشرعي وليس لازما خلاف كل تلك اللي ذكرنا عليه، ولا يكون عوضا لعمله، لذا لا يلحظ فيه أجرة المثل ونحوه، وإن كان عمله داعيا لدفع الرزق إليه. فكل شروط المطلوبة بالإجارة ما موجودة بالارتزاق. بالإجارة لازم العمل المستأجر عليه يكون منضبطا، والأجرة مقابلة منضبطة أيضا، المدة معلومة، المقدار الأجرة أيضا معلوم، العقد لازمة، كل ما موجود مقدار مو معلوم، هو ولي أمر المسلمين، هو شقد يقدر يعطي يقدر، ومو إلا منضبط العمل شنو هي، مو مقابل عمل حتى، وهكذا. ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق قبل قيامه بالوظائف المقررة أو بعده، ما دام مرتبطة هي بالعمل مو مثل إجازة. هذا إذن الفرق الذاتي خمسين. أولا هذا الفرق الذاتي اللي بين نفس العقدين راح تتفرع منه بالآثار فروقات. مثلا وحين نمشي بنفس الترقيم، ثانيا إن مال الإجارة بعد العمل وقبل القبض يورث لأن استحقه الأجير، دون الرزق فإنه لا يورث لأنه لا يملك إلا بالقبض، فما دام ما حصل القبض إذن ما يستحقه، ما صار في ملك هذا المرتزق. بينما الإجارة لا، إذا أدى العمل حتى لو ما قبض خلاص صار مستحق لهذه الإجارة، هذا فرق. لكن قلنا هي من آثار الفرق الأول هو الفرق بين ذاتي العقد. ثالثا أن الرزق يصرف في الأهم من المصالح فالأهم بخلاف الأجرة، ما يراعى فيه ذلك. أجرة تستأجر على عمل وتعطيه أجرة. هذا إذن في الفروق بين الارتزاق وبين الإجارة، كن محددها لنريد نفهم، كما هذا في كتاب القضاء يتناول، في كتاب مثلا المؤذن، وظيفة المؤذن، وظيفة إمام المسجد، وظيفة القاضي، وظيفة خليفة المسلمين، وظيفة أمير المسلمين. هؤلاء كل أعطياتهم من بيت المال، هل يجوز إعطائهم أجرة من باب الإجارة؟ لا. مثلا هل يجوز من باب الارتزاق؟ فالبحث إذن هل هو خاص فقط بالأجرة يمكن أن نمنع منها، أم جار في العنوانين؟ أنا أقول أنها جارية في العنوانين، حتى لا يقال بأن الارتزاق المفروض أنه جوازه، أنه مسلم، إنما الإشكالات تعلمونها وين على الأجرة. هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات باعتبار هذه من الواجبات؟ أنا أقول أنه حتى في الارتزاق جار الإشكال والبحث. أقول الإشكال في جواز أخذ الأجرة على الواجبات كفريضة الأمر والنهي جار في الارتزاق أيضا، وإن كان مرتكس في ذهنكم البحث كله هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، وكأنه الارتزاق مبي إشكال، الإشكالات هي معنونة على أخذ الأجرة والإجارة، لكن لا، نقول أنه جار في الارتزاق أيضا لجهات سنذكرها إن شاء الله تعالى. فالبحث لا بد أن يتناولهما الإجارة والارتزاق، لأنهم مو بس بالإجارة البحث. وقد وضع الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط ضابطا عاما لما يجوز أخذ الأجرة أو الرزق عليه وما لا يجوز. خل نثبت ونحن في بداية البحث، ما نقدر نشوف هسه هذا الدقيق أو لا، لأن كبريات ذكرها الشيخ الطوسي وهو جزاه الله خير يعني في ذلك الوقت المبكر من الاجتهاد ومن التفكير، ويضع مثل هذه القواعد، شيء جيد. فخل نذكرها كفائدها. الضابط العامة لما يجوز أخذ الأجرة وما لا يجوز، ولما يجوز أخذ الارتزاق ولما لا يجوز، ولما لا يجوز لا أجرة ولا ارتزاق. ذكر لنا ضابط عامة، خل نسجلنا هاي فائدة تعتبر. ثم إن شاء الله ندخل في تفاصيل. هذا في المبسوط، قال قدس سره المبسوط مجلد 861: كل عمل جاز أن يفعله الغير عن الغير تبرعا جاز بعقد إجارة كالخياطة والبناء. مو يجوز أن تتبرع تخيط لأحد، إذن يجوز لك أخذ الأجرة عليه. مو يجوز لك تتبرع أن تبني لأحد، إذن يجوز أخذ الأجرة عليه. فكل عمل جاز أن يفعله الغير عن الغير تبرعا جاز بعقد إجارة كالخياطة والبناء. وكل ما لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير ولكنه إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز أخذ الرزق. هو لا يجوز أن يفعله، القسم الثاني لا يجوز أن يفعله عن الغير، لكن لو فعله عن نفسه باعتبار وهم واجب عليه يستفيد منه الغير، قال هذا يجوز أخذ الرزق عليه. ولا يجوز أخذ الأجرة، هذا القسم الثاني، كالأذان والإقامة والإمامة والقضاء والخلافة. أنت ما يجوز لك أن تصير مؤذن عن الغير، لا، لكن قل أنت تقوم بوظيفتك كمؤذن فيستفيد الآخر، يسقط عنه وجوب الأذان سواء للإعلام أو للصلاة، أو أنت تقوم بواجبك الكفائي كقاضي فيستفيد الغير لأن سقط عنه الوجوب الكفائي ووفرت قضاء في المجتمع. فهذا القسم الثاني لو ما يجوز أن يفعل الغير عن الغير، لكن لو فعله عن نفسه اللي هو يجوز أن يفعل عن نفسه استفاد منه الغير. قال هنا يجوز الارتزاق دون الأجرة. قسم الثالث وكل ما لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير وإذا فعله عن نفسه لم يعد نفعه إلى الغير، حتى لا فعل نفسه ما يرجع نفعه، لم يجوز أخذ الرزق عليه ولا الأجرة كصلاة الفرض. صلاة الفريضة اليومية عنه يجوز أن أصلي عن غيرك؟ لا. زين وإذا صليت أنت لنفسك يستفيد منها غيره؟ لا. إذا لا رزق ولا أجرة يجوز الأخذ عليه كصلاة الفرض وصلاة التطوع وحجة الفرض. انتهى كلامه قدس اسمه. إذن هاي الضابطة نخليها أمامنا، ربما نستفيد منها حينما نتناول في أي مورد يجوز الارتزاق ولا يجوز، وفي أي مورد يجوز الإجارة أو لا يجوز، وفي أي مورد لا يجوز المعنى. وعلى أي حال فالكلام يكون في مقامين هنا، بعد أن علمنا أن البحث جار في الارتزاق كما هو جار في الإجارة. الإشكال مو بس بالإجارة، حتى بالارتزاق. فالمقام الأول إذن في الارتزاق، هل يجوز للآمر الناهي كلامنا، هل يجوز للآمر الناهي أن يأخذ الرزق من بيت المال، أو قل هل يجوز لولي الأمر أن يدفع من بيت مال المسلمين للآمر الناهي يخصصهم هؤلاء لوظيفة الأمر بالمعروف عن المنكر، لإلا حد من أهمنا وظيفة طبعا الخطباء والمبلغين وأئمة الجمعة والجماعة، لأنه هؤلاء أيضا نفس الوظيفة. المقام الأول إذن في الارتزاق، وقد تقدم في كلام الشيخ قدس سره الآن الذي ذكرناه ذكر بعض الموارد، عدد الأذان، الإقامة، وظيفة مؤذن يصير مقيم الصلاة، ومثل بعض الأصحاب بالإفتاء، وظيفة الإفتاء وتجهيز الميت. من بعض الأصحاب محقق أردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وتجهيز الميت وتعليم القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها من الواجبات المستحبة. هذه وظيفة الحوز العلمي، يقول هذه كلها من مصادقه أنه التي يجري عليها الرزق للإجارة. والوجه في ذلك، أي الوجه في جواز أخذ هؤلاء من الرزق أو كون ارتزاق هؤلاء من بيت المال، أن بيت المال في النظام الإسلامي له عدة مصادر كالخمس والزكاة والخراج والمقاسمة والرسوم والضرائب، هم معروفة وإذن في كتب القدماء، بس احنا نجيب مصطلحات جديد، والثروات الطبيعية، استخراج الثروات الطبيعية والاستثمارات العامة ممكن ونحوها. فإذن هي كلها مصادر لبيت مال المسلمين، وقد حدد الشارع المقدس مصرف بعض هذه الموارد على الفقراء والمحتاجين، مثل الخمس حدد 6 أسهم، 3 أسهم للإمام لموقع الإمام وليس لشخصه، و3 أسهم لنصف الخمس للسادة ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم محددة. الزكاة إنما الصدقات أيضا حددت. فإذن قلنا وقد حدد هذا، شوف باختصار ما ذكرت من عنوان هذا البحث، مصادره بيت المال، مصادره ومصارفه، مصادره الآن شفت هسه بس عنوان، أنت ذا تسوي بحث هاي تلزم عنوان عنوان، أولا المصدر الأول الخمس، قول الخمس على أي شيء يكون، على 7 موارد مو؟ الغنائم والمعادن وما يفضل عن مؤونة السنة، وكل واحد له تفاصيلها ونصابها وشروطها، وإذا مجلدات تكتب أنت على هذا الموضوع، وكل معزز هاي لو البحث الخارجي إن شاء الله في جيلكم بعد يصير بحث خارج تخصصي معمق حتى يثري فكر الإنساني والفكر العالمي، لا نظل نشتر بس القضايا هذه القديمة ونبقى متقلقين على نفسنا. قدم للعالم شيء، اجعل بحثك الخارج هذا، ولأنك فت 10 مجلدات كاتب لي أمر معروف أن المنكر من طبنا به، ندري نوصل إلى الآن حوالي 600 صفحة نحن ما ندري شو رزق من الله تعالى، أنت تبحث والله تعالى يجري على إيدك. اجعل عنوان بحثك الخارج هو هذا، بيت المال مصادره ومصارفه، وابدي شوفه وانت وصل تاب الأموال لأبي عبيد خوش كتاب وهو من قدماءه، يعني فهم يعني ملتفتون أحيانا لأمور عامة اجتماعية أكثر من عندنا، وهذا كنا سببهم لأن ابتلوا بالسياسة والحكم والدولة ونحن مذهب البيت قصينا من ذلك، بس لحظة الحاجات أصبحت متجددة موجودة. إذن قلنا وقد حدد الشارع المقدس مصرف بعض هذه الموارد على الفقراء والمحتاجين، ووظف البعض الآخر للمصالح العامة للمسلمين التي بها قوام الدين وانتظام أمور المسلمين وإعمار البلاد كشق الطرق وإنشاء المستشفيات وبناء المدارس واستخراج المعادن ورواتب الموظفين وتموين الجيش والشرطة والإنفاق على من هم في رعاية الدولة كالسجناء والعجزة والأيتام والمرأة الغائب عنها زوجها ونحو ذلك مما يكون هنا. دفعوا بعض الديات، دفعوا بعض الديات على الولي الفقيه، هاي كلها من تجمع الموارد من الكتب الفقهيه عندنا. اخو مساله الموجوده انه لو حصل زحام في مثلا مناسبه دينيه او فد مثلا في عبور جسر مثل جسر الائمه اللي صار واستشهد اكثر من 1000، ذول ديتهم عليهم بيت مال المسلمين. اذا هذا لا يستحق البحث، هذا بحث بيت مال المسلمين مصادر من أين تكون ومصارف أين تكون حتى هذه الأموال نضعها في موضعها الصحيح ونأخذها من ما أخذها الصحيح كلها التفاصيل. ومحل كلامنا ليس القسم الأول، القسم الأول اللي قلنا مصرفه هو محدد من قبل الشارع، هذا يصرف على الفقراء على المحتاجين على السادة، هذا خلص محدد. إنما كلامنا بالقسم الثاني المخصص لمصالح المسلمين والقيام بوضع الدوصل إلى هاي، أقول والقيام بالأمر بالمعروف عن المنكر هو من أعظم مصالح المسلمين، فما دام هو بيت مال مخصص لمصالح المسلمين وهذه من أعظم مصالحهم أن نحمي المجتمع من الانحراف والفساد، فإذن هو معب لهذه يجوز له أخذ الرزق عليه الدوصل هذه النتيجة. لذلك الآن على صحيح ما نقدر نستطرد كثيرا، بس أنتم تتوفقون تكتبون عن بيت المال ستستطردون وتفصلون في كل هذه. أنا القسم الأول هنا ما أحتاج لأن هذا هو مخصص فقراء محتاجين للسادة كذا ما له علاقة دي. هذا القسم الثاني الذي هو معد لمصالح المسلمين ومحل كلامنا ليس القسم الأول لأن مصرفه محدد من قبل الشارع المقدس. ولعله هو المقصود بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يوزعه على مستحقيه من دون تأخير ويكنس بيت المال ويصلي فيه ركعتين. أريد شوية نعرض هذه الفكرة ويمكن أنها تؤيدون عليها، يعني خبو كل مال كان يأتي لبيت المال أمير المؤمنين يوزعه ويكنس البيت يصلي ركعتين ويطلع، ماكو مصالح للمسلمين هاي أخو دائمة الاحتياج، ذلك موظفين بالدولة يردون رواتب، جيش يريد للتسليح يريد لرواتب العوائلهم من يطلعون للقتال، شرطة ذولا يردون رواتب تشق طرق تسوي جسور، كان تذا كل مال يجي توزعه وتصلي ركعتين وتطلع، وذن المصالح من يقوم به؟ فالظاهر أن هذه الرواية التي نسمعها عن أمير المؤمنين وهو أهلها، طبعا هو سن الفضائل والمناقب، هذه لعل تخص القسم الأول اللي مصارفها محددة، خلاص هاي مالتكم تعالوا خذوها وروحوا نسألكم الدعاء. أما القسم الثاني اللي هو لمصالح المسلمين، فمصالح المسلمين هاي دائمة الاحتياج والصروف. فهاي أيضا فدها مش السا ذكرناه، استطردلوا أنتم تأملوا به، وإن كان أكيد الروايات ما تفصل في هذا، وإنما هو يجرنا الحديث حينما نفرق بينه. أما القسم الثاني فمن التدبير أن يبقى فيه من المال ما يغطي احتياجات الدولة والشعب التي هي مستمرة، وهو معد لمصالح المسلمين، والمذكورات منها الآن ذكرنا شق الطرق وإنشاء مستشفيات وبناء مدارس واستخراج معادن، تجهيز الجيش الشرطة، ناس كثيرين في عيالات الدولة مسجونين، من الذي ينفق عليهم؟ المقطوعين، أرامل، أيتام، عجزة، مسنين، ما عدوا ما حد، هاي دور المسنين، دور العجزة، وهكذا. إذن والمذكورات منها وكذا غيرها، توجد موارد كثيرة والروايات تؤكد ذلك. نذكر جملة من الروايات التي تؤيد على أن هذه الأموال هي لمصالح الدين والمسلمين، منها مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح موسى بن جعفر سلام الله عليه، طويلة وهي تناولناها في كتاب الخمس جزءا منها، وفي أبواب أخرى تقطع هذه الرواية لأن جدا غنية بالمعلومات، تقطع في كل كتاب بحسبه، في الخمس جزء منها، في الأنفال جزء منها، في الغنائم جزء منها، في الأراضي ها أيضا ذكرنا الأراضي من مصادر تمويل بيت المال، الأراضي لأننا نقول أن الأراضي المفتوحة عنوة تكون كذا، فإذا من ولي أمر المسلمين يستطيع أن يسوي مثلا عقد مزارعة مع هذا ومقاسمة مع ذاك، على كل مصادر التمويل لسه كثيرة لبيت مال المسلمين. إلى أن قال في تلك الرواية، وهذا المقطع موجود في الوسائل كتاب القضاء أبواب القاضي باب 8 حديث 2، إذن قلنا مقطعة في أبواب عديدة من ال، قال عليه السلام: ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. إذن هذا ينفق في مصالح المسلمين. ومن تلك الروايات ما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر، وفيها: واعلم أن الرعية طبقات، منها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، إلى أن قال: ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه. من ينفق عليهم هؤلاء؟ بيت المال. ثم قال عليه السلام بعد أمره باختيار أفضل رعيته للقضاء، قال: وأكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيح علته. وسع عليه، سوي الأعطيات والأرزاق مال القضاة ما يغنيه، وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، تيستغني لمد إيده يأخذ رشوة ويأخذ الأمور، وأعطيه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره. ومن تلك الروايات ما في الدعائم، هذا في المستدرك، قال: لا بد من إمارة ورزق للأمير، شمين الأمير ياك، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي. وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال. هاي كلها وظائف فيها مصالح المسلمين، فينفق عليها من بيت مال المسلمين. توجد روايات أخرى قد تكون معارضة لهذه الروايات، أيضا موجودة في الوسائل، مثلا صحيحة. أما الروايات الدالة على الحرمة، حرمة الارتزاق من بيت مال المسلمين، فصحيحة عبد الله بن سنان عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، قال ذلك السحت. قد تكون هذه رواية معارضة، تقول رواية صحيحة حرمت الارتزاق على القاضي. نحن الآن قلنا لأن بحثنا ما موجود هذا في أمر بالمعروف عن المنكر، إنما نثبت أطر العامة من الروايات ومن أبواب الفقه ثم نطبق على ما نحن فيه. فأكثر مورد بحث فيه هذا هو القضاء، ومن القضاء طبعاً تنطلق للوظائف الأخرى باعتبار القاضي نفس ما نحن فيه أيضا واجب كفائي وإلى وفيه مصالح للمسلمين. إذن هذه رواية كأنها تحرم حتى الرزق، مو أجرة صريحة، عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق والأجرة، قال ذلك السحت. وصحيحة عمار بن مروان قال من السحت أجور القضاة. هاي الروايتين، الأولى في كتاب القضاء أبواب آداب القاضي باب 8 حديث 1، وصحيحة عمار في كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به باب 5 حديث 12. أقول أما هذه الروايات فهي لا تنافي جواز الارتزاق لحملها على الإجارة كما هو صريح صحيحة عمار بن مروان وذاكر الإجارة، أو إنها ناظرة إلى قضاة الجور من قبل السلطات، هي ناظرة إلى السلطات الجائرة، طبعا القضاء لهم تولي القضاء عندهم ظلم وجور، تكون أجنبية عما نحن فيه. إذا الآن ثبتنا هذا مبدأ على أن هذه الوظائف التي فيها مصالح عامة للمسلمين كالإمارة، الأمير من يأخذ؟ يأخذ من بيت المال راتبة. موظفي الدولة القضاة من يأخذون؟ من بيت مال المسلمين. رأينا أنه على مستوى الارتزاق أخذ الرزق كلامنا الآن في المقام الأول، وليس أخذ الأجرة بالفروق التي ذكرناها، رأيناها أنه لا إشكال فيها، وما ذكر من المعارض لا يصلح للمعارض، لذلك نصلنا إلى ما نحن فيه ونطبقها على مسألتنا. أقول لا شك أن تشكيل هيئات ومؤسسات ولجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد والتبليغ من المصالح المهمة للدين والأمة، فيجوز ارتزاقهم من بيت المال. بعد خلينا نطبق هاي الكبرى اللي استخرجناها على ما نحن فيه، هاي من مصالح المسلمين. لا بل وجدت الشهيد الثاني لعله ما وجدت في غيره يذكر بالنص على أن الأمر بالمعروف ومن المصالح العامة للمسلمين، فلذلك نقلت نصه في مسالك الأفهام. قال الشهيد الثاني قدس سره: بيت المال، هذا في المجلد 13 348، قال بيت المال محله مصالح المسلمين التي من جملتها القاضي لقيامه بنظام النوع وأخذ الحق من الظالم للمظلوم والأمر بالمعروف. فإذن ذكر بالنص، وأن كنا ما نحتاج صحيحا لتعزيز المطالب. هذا إذن من حيث المبدأ كأنه لا يوجد إشكال في جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين أو جعل الرزق من بيت مال المسلمين إلى الآمر الناهي. هل يوجد إشكال في التفاصيل أم لا؟ أقول نعم، لكن الجواز اشترط، وما أدراك ما لكن، ماكو يعني تحكي كثيرا وبناء نهائي خلصت المسألة أوكي كما يقال، تأتينا لكن فتخلينا نعيد كل الكلام الذي. لكن الجواز اشترط في كلمات بعض الفقهاء بشرطين. مرة كانت لي تعليق على بعض الاستفتاءات، الفقهاء الله يديم ظل الموجودين ويرحم الماضين، لما تجي مسألة مثلا يقولون يجوز بشرط كذا وكذا، علقت عليه قلت هذه اللغة ما تنفع العامة، للعامة سيلزمون اليجوز أو يتركون. أتذكر مناسبتها كانت قبل السقوط لما أهل البكالوريا وزارة التربية صدرت قرار لازم صور الطالبات بلا حجاب، استفتوا الفقهاء قالوا يجوز إذا كانت، هذا تعبير العوام تدري أنت يقول يلزم اليجوز ويعوف الشروط، وهذا شيئا فشيئا راح يضمحل الدين، لا تقلبها نفس النتيجة، قل لا يجوز إلا إذا كان، حتى تخليه هذا من أول أنت طيت الكابح قلت له لا يجوز، خليته يفكر بالضرورة، بينما هو ما راح يلزم اليجوز ويعوف الشروط، وهذا هو شلون الدين يضمحل، لأن تقول له يا أبا يجوز كذا، بل يجوز إذا لم يكن في عجاب المرأة يجوز، بل طلعت الإيد وإذا شوية طلع منها هاي زين، وإذا منا شوية طلع منا، وإذا منا كذا وهكذا، شوف إلى أن يصل الحال. فهنا لكن الجواز اشترط في كلمات بعض الفقهاء بشرطين، يعني مشروط بشرطين معناه إذا انتفن بين الشرطين بعد ماكو جواز، فهذا الجواز مو مطلق إذن الذي تحدثنا عنه. ما هما الشرطان؟ خلنا نأخذ من كلام العلامة. قال العلامة قدس سره في الإرشاد: ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين. هذين شرطين إذن به، هذا الذي تريد أن تعطيه رزقا كن محتاج، هذا الشرح الأولي، هذا كن محتاج يعني محتاج، يعني أعاقه قيامه بهذه الوظيفة اللي هي من مصالح المسلمين على كسب القوت على عياله، فلو فرض أن هذا القائم على مصالح المسلمين قاضي مثلا، بس هو عنده فد أموال تجارات، عنده أي شيء آخر استثمارات مكتفية، ما يجوز يأخذ رزق من بيت المال، هذا إذن الأول مع الحاجة. بعد قال وعدم التعيين، كن ما متعين الوجوب به هذا القاضي، لأن وجوب كفائي هو تصدى لسمحنا بأخذ الرزق، أما لو لأمرنا أو لآخر تعين به القضاء قال أيضا ما يجوز لأخذ الرزق. شرطين إذن أحسن من دخلة الشرطين، وما صار جواز بعد لأنه لازم تحقق الشرطين، هذا من كلامه قدس سره في الإرشاد. فالإشكال في جواز الارتزاق من بيت المال يمكن تصوره من جهتين، أولاهما جهتين بعد راح نأخذ من كلام العلامة، أولاهما تقييد بعض الفقهاء جواز الارتزاق بالحاجة، والمراد بالحاجة كما في مجمع الفائدة والبرهان وهو شرح لإرشاد الأذهان كما نعلم الذي نقلنا النص منه، المراد بالحاجة الاحتياجات المتعارفة لا بمعنى توقف الحياة عليها اللي يسوغ أكل الميتة، لا مو شي قصدنا بالحاجة. ووصف الشهيد الثاني في المسالك هذا القول بأنه الأشهر، مو قول شاذ، هذا اشتراط الحاجة في جواز الارتزاق، لا لا هذا هو الأشهر. وعلق المحقق الأردبيلي قدس سره على كلام العلامة السابق بقوله: ولا شك في جواز الارتزاق من بيت المال على الكل مع الحاجة التي هي شرط الأخذ من بيت المال الذي هو للمصالح. هو هذا الحاجة هي شرط جواز الأخذ من بيت المال. في المحقق الأردبيلي إذن أيد العلامة في الإرشاد. واستدل له الشيخ الأنصاري قدس سره، وهذا في كتابه القضاء اللي يصير مجلد 22 من موسوعة الكاملة للشيخ الأنصاري صفحة 104. واستدل له الشيخ الأنصاري قدس سره بأن مقتضى القاعدة ذلك، مو مسألة قول فقيه وفقيهين، هو القاعدة ذلك. قال قدس سره: مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، يعني مع الحاجة، يقول: على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز. أخو افترض أنك تؤدي مصلحة المسلمين قاضي، بس ممكن بشكل أو بآخر قد يكون عندك مجال أن تكسب وتستغني عن الارتزاق، فما يجوز لك الارتزاق. هنا توهم البعض أن الشيخ الأنصاري مختاره هذا، لأنه لما ذكر مقتضى القاعدة تركه وانتقل ما علق عليه. فبعض المصادر اللي تنقل الأقوال في هذه المسألة تجعل الشيخ الأنصاري ممن يشترط الحاجة في ذلك، لكنه لا، هذا كلام غير صحيح، لأنه في مواضع أخرى من كتابه نجد أنه يقول بالجواز مطلقا من هذه الحيثية، من حيثية الحاجة. هذا إذن وين قاله؟ قاله في كتابه القضاء صفحة 104، ولم يذكر خلافه هنا في كتاب القضاء، فتوهم البعض أنه يختار عدم الجواز. وقرب شيخ الأنصاري في كتابه عن القضاء أن وجه عدم الجواز لماذا لا يجوز، وأن كانوا مقتضى القاعدة قال ذلك أيضا، قال نصحح المصادر، هاي مقتضى القاعدة، هذا الذي نقلنا الآن، هذا الهامش واحد، أنا قرأت هامش اثنين، هذا في كتابه المكاسب حتى تصححون ذلك، هذا النص اللي قرأناه مقتضى القاعدة عدم جواز، هذا في المكاسب مجلد الثاني 154. أما المصدر اللي ذكرناه وهو القضاء، يعني مجلد 22 صفحة 104، هذا اللي ذكر بوجه عدم الجواز اللي سنقرأ إن شاء الله. قال: لأن الأخذ منه من بيت المال مع الغنى لا مصلحة فيه، فهو تضييع له، تضييع لحقوق المسلمين، مع أنه إذا لم يدخل في باب الحسبة لرفع حاجة القاضي دخل في باب الأجرة المحرمة بما تقدم من صحيحة ابن سنان. قرأنا صحيحة عبد الله بن سنان اللي حرمت الارتزاق، فيقول واحدة من الثنين: هذا القاضي لو هو محتاج حتى نعطيه من باب الحسبة ويجوز له الارتزاق، إذا ما محتاج هذا تضييع لحق المسلمين، وهذا دخل في قضية الأجرة اللي يحرم على القاضي أخذها بموجب صحيحة عبد الله بن سنان. وفيه نريد أن نعلق، إذن هذا في كتابين من كتبه، في كتاب القضاء وفي كتاب المكاسب، وفيه عدم وجود موضوع للتضييع، تضييع حقوق المسلمين، لأن الإعطاء من جهة كونه يقوم بما فيه مصلحة للمسلمين وبيت المال معد لها، تمت صغرى وكبرى، بيت المال معد لمصالح المسلمين والجلوس للقضاء وحل خصومات الناس من مصالح المسلمين، فيجوز له الارتزاق منهم. أين تضيع حقوق المسلمين في ذلك؟ ليس فيه، ولا دخل للحاجة فيه، فهي عنوان مستقل لجواز الارتزاق. نعم يعطون المحتاجون من بيت المال، لكن ذلك عنوان مستقل. لماذا نشترط الاثنينات عليه؟ هذا كله من ناشئ كما سنذكر لما الوقت انتهى. سنذكر لأنه ما نظروا كما نحن أول ما بدأنا قسم أن مصادر بيت مال المسلمين كذا، ومصارفه قسمان، قسم للمحتاجين والمعوزين وإذول صح اللي لازم نعطيهم يوما. لذلك نحن عزلنا هذا القسم الأول، لكن يوجد قسم ثاني من بيت مال المسلمين، هذا معد لمصالح المسلمين ما له علاقة بالحاجة. فنظرهم إلى مصدر واحد من مصادر بيت المال، واللي يستتبع مصرف واحد من مصارف وهو المحتاجين، اشترطوا الحاجة. ونحن عندنا قسمين، ذاك المحتاجين هو المحتاجين صح، أما هنا هذا ما له علاقة بالحاجة، هذا القسم الثاني مصالح المسلمين. على كل إن شاء الله أسبوع المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.